لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قال الإمام الحجة المنتظر عليه السلام فيما رواه الشيخ الصدوق من توقيعه عليه السلام أنه قال: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى مصابي سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. يدور الكلام في هذه الليلة حول المسؤولية تجاه المرجعية، وفي نقطتين: النقطة الأولى حول ما الذي يدفعنا أن نتحمل المسؤولية تجاه المرجعية، والنقطة الثانية كيف نتحمل المسؤولية في الحفاظ على مكانة المرجعية. بالنسبة للنقطة الأولى الذي يدفعنا إلى تحمل المسؤولية تجاه المرجعية، هناك نقاط عدة. النقطة الأولى بأن المرجعية تعتبر امتدادا للخط المرجعي الذي كان لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أهل البيت عليهم السلام كانت لهم المرجعية في الرجوع إليهم فيما يرجع إلى الدين وقضاياه، من خلال أولا ما ثبت هناك من الأدلة في الأمر بالرجوع إليهم كما هو في شأن حديث الثقلين، كذلك أيضا في الممارسة العملية التي كانت لهم وأنيطت لهم من قبل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والممارسة العملية التي كانوا يؤدونها أيام حياتهم من خلال أن موضعهم هو موضع المرجعية، الناس كانوا يرجعون إليهم. الأمر الثالث من خلال الأدوار التي كان للأئمة عليهم السلام، وكان الأئمة قد قاموا بها، الأئمة على امتداد تاريخهم لهم أدوار معروفة وإن كانت تختلف هذه الأدوار من إمام عن إمام آخر، وذلك مراعاة للظروف التي يعيشها الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور الثلاثة أيضا انتقلت بتفاصيلها أيضا إلى العلماء، المراجع الفقهاء الذين هم في موضع الامتداد كما ذكرت لهذه المرجعية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أولا من خلال تشريع الإفتاء لهم، بمعنى أن أهل البيت عليهم السلام أعطوا الفقهاء المجتهدين حق بيان حق الفتية، الفتوى والأحكام الشرعية. يعني مثلا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى أبان بن تغلب ويأمره بأن يجلس في مسجد المدينة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويفتي الناس، ويقول إني أحب أن أرى من شيعتي من يفتي الناس، من يجلس ويفتي الناس. فهنا الإمام عليه السلام أعطى للفقيه المجتهد الجامع لشرائط الفتية والفتوى أن يجلس ويفتي الناس، يعني يبين لهم الأحكام الشرعية، كما كان أهل البيت عليهم السلام لهم هذا الحق في بيان الأحكام الشرعية. أهل البيت أيضا أناطوا هذا الحق لمن امتلك شرائط الفتوى. هذا الأمر الأول. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس بالرجوع إلى أهل البيت، كذلك أيضا أهل البيت أمروا شيعتهم بالرجوع إلى الفقهاء، إلى المراجع الذين تجتمع فيهم شرائط المرجعية، أمروا أيضا بالرجوع إليهم. أعطيك مثالا في عهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أحد أصحاب الإمام الرضا اسمه علي بن المسيب، يقول له من أين أخذ ديني، يعني ليس دائما أنني ماذا تكون هناك فرصة للقاء بكم والتشرف بلقائكم. فقال له خذ معالم دينك من زكريا ابن آدم القمي فإنه المأمون على الدين والدنيا. عندما يقول خذ معالم دينك، زكريا لم يكن معصوما إماما وإنما كان فقيها، كان ما نعبر عنه اليوم بالمجتهد الجامع للشرائط. فهنا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أرجع علي بن المسيب إلى هذا الفقيه زكريا بن آدم القمي، قال فإنه المأمون على الدين والدنيا. مأمون على الدين يعني العارف بأمور الدين. قال خذ معالم دينك، عندما يقول خذ معالم دينك مطلق معالم الدين، ما يرتبط بالتكاليف الشرعية بالأحكام الشرعية، أن تأخذها من هذا الرجل الفقيه وهو زكريا بن آدم القمي رضوان الله تعالى عليه. هذا في حياتهم، يعني عندما نقول بأن هنا تشريع واضح لأولا للفتية لمن هو مؤهل للفتوى، وكذلك أيضا تشريع واضح للتقليل هؤلاء والرجوع إليهم. فإذا هنا أمران أسس نعم لموضوع المرجعية، وهذا يعطي المرجعية مكانة متميزة، مكانة تشكل امتدادا كما ذكرت للمرجعية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا في حياتهم. يتجلى هذا الأمر بصورة أكبر في عصر الغيبة، أنه قد أنيط للفقهاء الرجوع إليهم بصورة لملء الفراغ، يعني عندما يغيب الإمام يعني يحدث هناك فراغ كبير، الناس بحاجة المساحة هذه الفارغة أن تملأ، قد لا تملأ كما لو كان الإمام المعصوم موجود، ولكن تملأ على الأقل بالقدر المتاح، بالقدر الممكن، بالقدر الذي به يمكن أن يشكل كما ذكرت الفقيه مرجعا أو امتدادا لأهل البيت عليهم السلام في شأن المرجعية. فيخرج هذا التوقيع المشهور الذي يرويه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه عندما يقول أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. فقهاء يقولون أن المقصود برواة الأحاديث هنا مو مجرد محدث وراون، خصوصا إذا جمعنا مع هذا الرواية الأخرى، أما من كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. الرواية عن الإمام الحسن العسكري يريد أن يمهد لما بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. زين، إذن هنا من خلال لأن المرجعية تشكل امتدادا نعم لمرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإن المرجعية تمتلك وتحتل هذه المكانة المتميزة. لهم للمرجعيات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الدور الذي أنيط بالمرجعيات وما قام به المراجع أيضا امتثالا لهذا الدور. عندنا هناك روايات تعطينا أدوارا للمرجعيات للفقهاء. تقول الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقول: علماء أمتي المرابطون في الثغر الأول ممن يلي إبليس وجنوده، يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وأن يتسلط عليهم إبليس وشيعته من النواصب. تعتبر دور كبير للمرجعية للعلماء. العالم إنما أنيطت به له مرجعية، هذه المرجعية ليتحمل مثل هذه المسؤوليات الكبرى ما عبرت عنه الرواية بالمرابطة، يعني المرجع يتحمل مسؤولية الدفاع عن الحق ويتحمل كذلك أيضا مسؤولية الدفاع عن الأرواح. شوف الرواية تقول ماذا: وأن لا يتسلط عليهم، يعني على الشيعة، إبليس وجنوده من النواصب، أعداء أهل البيت عليهم السلام. وهذا هو الدور الفاعل الذي رأيناه شاخصا فعلا متى فيما في مجريات الأمور في العراق. فعلا النواصب كادوا أن يأتوا على العراق بأكمله وأن يرتكبوا المجازر أكثر مما ارتكبوها، يعني بحق أتباع أهل البيت عليهم السلام، لولا دور المرجعية. وهذا معنى دور من أدوار المرجعية، لولا دور المرجعية وصدور الفتوى التي أوجبت الدفاع عن المقدسات والدفاع عن الأرض الطاهرة والوقوف في وجه هؤلاء النواصب من الدواعش أعداء الإنسانية كلها، لما لأتت هذه نار أكلت الأخضر واليابس. لكن دور المرجعية كان له الدور الجبار العظيم جدا في الوقوف أمام هذه الشرذمة الشاذة حتى عن الإنسانية بمعناها. هذا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه يمثل المرجعية دورها بدور الحصن. يقول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: المؤمنون الفقهاء حصن للإسلام كحصن المدينة سور لها. كيف أن المدينة لها سور؟ نعم، والسور عادة كانوا سابقا لأجل حماية المدينة وسكان المدينة. المرجعية أيضا هكذا دورها، هكذا موقعها، هكذا مسؤوليتها. يقول الإمام: كالحصن. فإذا الحصن هنا لا بد أن يكون وثيقا وقويا جدا أمام الفتن، أمام المشاكل، أمام غير ذلك. زين، يعني من هذه الأدوار التي تشكل حصن، انظر الرواية تقول: حصن للإسلام، يعني الأمر ليس فقط راجعا لخصوص أتباع مدرسة أهل البيت، لا لا لا، وإنما عموما للإسلام كله وللمسلمين أيضا كلهم. حصن تعتبر المرجعية، وهذا ما قام به مراجعنا. يعني مراجعنا، أعطيك مثالا بسيطا رائعا، أيام الحرب بين الإنجليز والدولة العثمانية، الإنجليز جاءوا نعم ولاكتساح العالم الإسلامي أنذاك، فصارت هناك نوع من المواجهة بين الدولة العثمانية وكذلك أيضا الإنجليز. وقف علماؤنا الشيعة الموقف المشرف للدفاع عن الأراضي الإسلامية أنذاك، وحتى عن الخلافة العثمانية، مع أن الخلافة العثمانية أنذاك ما كانت على وئام مع أتباع أهل البيت بالصورة المطلوبة يعني. لكن لما دار الأمر بين الحفاظ على الدولة الإسلامية مهما كانت عيوبها وبين أن يحتل الإنجليز، لا بد أن يكون لعلمائنا موقف. فممن خرج من المراجع نعم دفاع عن الدولة الإسلامية أنذاك شيخ الشريعة الأصفهاني، جاء من الحوزة العلمية وحبل السلاح ومعه طلابه أيضا، والحوزويون أنذاك ولبسوا أيضا لباس العسكري المناسب لذلك اليوم، حتى أن سليمان الذي يعتبر هو أحد القادة العسكريين العثمانيين أنذاك يقول: كلما اشتدت بنا الظروف، كلام عظيم، كلما اشتدت بنا الظروف في محاربة الإنجليز في معركة موجودة، يقول: كنت أنظر إلى الخيمة التي فيها شيخ الشريعة الأصفهاني وكنت أخذ منه العزة والقوة، من شيخ الشريعة. هذا دليل على أن المرجعية عندنا دورها لا يقتصر فقط على حدود الأتباع مدرسة أهل البيت، أكثر من ذلك. لذلك موقفهم اليوم حول القضية الفلسطينية وغير القضية الفلسطينية هذا دليل على هذه مسؤولية مناطة بمراجعنا. هنا اكتسبت المرجعية عندنا مكانة متميزة من خلال مثل هذه المسؤوليات المناطة بالمرجعيات عندنا وفقهائنا. هذا الفتن التي تحدث في الأمة. أيضا علماؤنا حصن ومدعاة، علماؤنا حصن يدعون إلى الوحدة والتكاتف بين الأمة. الميرزا الشيرازي رحمه الله قدس الله نفسه كان في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وكادت أن تكون هناك فتنة في سامراء بين السنة والشيعة. سامراء بلد الإمامين العسكريين عليهم السلام، حفاظا على الوحدة، حفاظا على الأرواح، نقل الحوزة في وقته من النجف الأشرف إلى سامراء حتى يريد أن يوحد كلمة المسلمين آنذاك. هذا هو أهم ما تقوم به المرجعية قديما وحديثا. مراجعنا عندما يفتون إلى الوحدة، عندما يفتي سماحة السيد السيستاني أو غيره من المراجع على وجوب الوحدة وعلى حرمة النيل من رموز الآخرين، كل ذلك تأكيد على أنهم فعلا حصن للأمة الإسلامية. ولذلك إذا تسمع أحد يقول سب ولعن، وهذا أقول بكل صراحة أنه يتعارض مع الفكر، فكر أهل البيت وفكر المرجعية عندنا أبدا، مو هذه هي ثقافة أهل البيت عليهم السلام. زين، وأنا أقول إذا كان هؤلاء مراجعنا كسماحة السيد السيستاني أطال الله عمره يحرم، إحنا ليش سلوكيا وعمليا وشاهر وظاهر ندعو على خلاف ما يفتي به سماحة السيد أطال الله عمره؟ زين، فأقول ماذا؟ أقول بأن المرجعية أيضا حصن كما ذكرت. حصن لماذا؟ حصن للحفاظ على وحدة الأمة، وحدة الأمة الإسلامية. هذا يعتبر من أهم ما تقوم به المرجعية، نعم، في من أدوار. هذا مما ميز المرجعية واحتلت بذلك المكانة. الأمر الآخر والأخير في هذه النقطة أن المرجعية عندنا تتمتع بمؤهلات قل نظيرها بأن تجتمع عند غيرهم، مع احترامنا للمرجعيات الأخرى سواء عند الأديان أو المذاهب الأخرى. نعم، من هذه الميزات أن علمهم كما يقول أحد المستشرقين: إذا أنا أقرأ حقيقة فقه الشيعة، فقه علمائنا، كأنني أستشعر أنه وحي من السماء ينزل، لأن هذه روايات وآيات وكذا. نعم، يقول أستشعر كأنه وحي من السماء. عندنا باب الاجتهاد، وهذه تعتبر ميزة من ميزات المذهب، وهذه الباب الاجتهاد كما قلت في إحدى ليالي أعطى مساحة كبيرة جدا بأن تنسجم فتاوى علمائنا الأحكام الشرعية مع متغيرات العصر. لما كان نعم في الكويت قبل عدة سنوات، أول ما نعم دعوا للانتخابات ودخول المرأة في البرلمان الكويتي في الانتخابات آنذاك، بعضهم عارض، بعض علماء إخواننا السنة عارض أنها تعتبر ولاية المرأة على الرجل، ولا يجوز بالتالي إعطاء الولاية للمرأة على الرجل. أحد الكتاب من إخواننا السنة كتب مقالة آنذاك، كتب فيها أن مما يتميز به فقه الشيعة بأن فقههم يتناسب ينسجم مع المتغيرات العصرية. هو يضرب مثال بإيران، كل إيران أول ما قامت وسقط الشاه رأسا، نعم دخلت المرأة في البرلمان بدون مانع شرعي ولا محذور شرعي، خلاص الأمر جائز من الناحية الشرعية فقهية وهكذا. هذا تميز يعتبر. إلى الجانب المعنوي للمراجع عندنا المرجعية تتميز بالجانب المعنوي أيضا الذي لا نظير له. يعني أنقل مقالة للشرق الأوسط عام 22 حقيقة للهجري، مقالة سألان العدد والتاريخ بالضبط يمكن نسيته، بس أعرف أنه في عام 22 والكاتب معا فياض، هذا هو كتب المقالة في جريدة الشرق الأوسط. يقول لما ذهبت للنجف وعلى أساس ندخل لزيارة سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني، يقول ما كنت أتوقع الذي رأيته. يقول دخلنا في زقاق، وهذا الزقاق حتى السيارة الصغيرة لا تدخل فيه، وفي بيت متواضع جدا قيمته فقط أنه قريب لحرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مو أكثر من هذا، بيت متواضع جدا هذا البيت. يقول كنت أظن بأنه في منطقة معزولة وبعيد عن الناس، وإذا أفاجأ بأنه في هذا البيت المتواضع. زهد لعلمائنا، هو وغيره من العلماء ومن المراجع الكبار المعروفين المشهورين اللي هم الآن يمتلكون الساحة الكبيرة في المرجعية، ترى هي هكذا، حتى لو رأيت هناك مظاهر خلاف ذلك لكن في واقع بيوتهم غير هذا. زهد وتواضع في بيوتهم لا نظير له، هاي تعتبر ميزة للمرجعية عندنا. كما ذكرت التشريع الإلهي للفتوى والإفتاء والرجوع إليهم أيضا الذي أخبر أهل البيت عليهم السلام بذلك، وكذلك أيضا دورهم وأيضا مؤهلاتهم الموجودة، المؤهلات هذه نعم العلمية وكذلك أيضا الروحية والمعنوية، هذه تعتبر مميزات عندنا للمرجعية جعلت من المرجعية عندنا تحتل مكانة متميزة حقيقة يغبطنا عليها الكثير. أتصور أن أحد الإخوة من علماء السنة يخاطب إخواننا من أهل السنة يقول لماذا لا يكون عندنا مرجع بقوة المرجعية الشيعية؟ نعم نتميز. الميرزا الشيرازي لما حرم التنباك أنذاك، نعم، وجاء الشاه يوم من الأيام طلب من زوجته يعني قليون، قالت لنا ما أعطيك قليون. ليش؟ قال لأن الميرزا الشيرازي حرم القليون التتن يعني. قالها أنا الحاكم كذا وغيره، قالت الذي حلل لي الزواج منك هو الذي حرم ماذا؟ استعمال التنباك. لأن قضية الإنجليز أرادوا أن يسيطروا على الجانب من الاقتصاد الإيراني أنذاك، هاي تعتبر من الأحكام الولائية اللي لها تغيير، يعني هو التتن الدخان جائز أفرض، لكن استعمال الدخان في تلك الفترة يؤدي إلى ضعف الاقتصاد الإيراني وإن كان أيام الشاه، ويؤدي أيضا إلى قوة الاقتصاد البريطاني، فحرم الميرزا استعمال التنباك الدخان لفترة محددة. قال أن استعمال التنباك هذا اليوم في هذا الوقت يعتبر محاربة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أصدر هذه الفتوى واستجاب الشيعة لهذه الفتوى، هذه قوة المرجعية عندنا. هذه المكانة نحن نتحمل مسؤولية الحفاظ عليها المرجعية. لماذا نحتاج إلى أن نتحمل المسؤولية؟ لأن هناك حقيقة تحديات للمرجعية عندنا. من هذه التحديات السعي لتشويه سمعة المرجعية، يعني أحدهم يكتب يقول أن المرجعية إنما يكون المرجع مرجعا على حسب الأموال التي ترد إليه. لا، الأمر غير ذلك أبدا، يعني هو يختار مرجعا، هو المرجع يختار مرجع قبل أن يكون عنده ولا ريال واحد، يختار له يختار أن يكون مرجع. بعد أن يكون مرجعا الناس هم ما لم يأتي ويطرق بيوتهم اعطوني وتعالوا اعطوني الأخماس. الناس إيمانا بمرجعيته وبعدالته وبوثاقتهم بالمرجع هم يدفعون الأخماس استجابا للحكم الشرعي. زين؟ أما أن يقال بأن المرجعية المال لها دورها في المرجعية أو غير ذلك هذا لا أساس له. مراجع عندك فقراء كانوا أصبحوا مراجع لا يملكون شيئا، ماذا يملك مراجعون المعروفون قبل أن يكونوا مراجع وما وبعد أن صاروا مراجع؟ ما الذي يملكه؟ هل استغلوا هذه الأموال لصالحهم الشخصي؟ لا أبدا. زين؟ فهنا تشويه سعي، نعم، لتشويه نظرية المرجعية، وهذا يعتبر يخدش أو يقلل أو يضعف من مكانة المرجعية عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. الأمر الآخر الخروج عن الموازين في تحديد المرجع. قد البعض الموازين المعروفة أيها الأحبة في تحديد المرجع أن المرجعية يكون المرجع مرجعا ضمن ضوابط معينة، أن يكون مجتهدا، زين، يرقى قضية الأعلمية هو الرأي المشهور، أن يكون الأعلم هو الرأي المشهور، هناك رأي خلاف ذلك، بالإضافة للصفات الأخرى من التقوى والورع وغير ذلك وحسن الإدارة، أي تعتبر من الأمور التي تشترط في المرجعية. هذا إثباتها يكون طبعا أنا وأنت ما نستطيع أن نختبر المرجع، هل هو مرجع هل هو أعلم غير ذلك، فهذا نعتمد نحن على أهل الخبرة. أهل الخبرة قد يتفقون كلهم على مرجع واحد الحمد لله، وقد يختلفون، وهذا الآن زماننا موجود اختلاف، بعض الأهل الخبرة يقول فلان هو المرجع، بعضهم يقول فلان المرجع الآخر. المهم أن يعتمد المقلد في تقليده ماذا؟ أن يعتمد على مثل هذه الضوابط. أنت عندك اطمئنان بأهل الخبرة الذين اعتمدت عليهم الحمد لله، قلد المرجع، نعم، الذي ماذا أشار إليه هؤلاء أهل الخبرة. آخر قد يقلد مرجعا آخر مو مشكلة، بس أهم شيء ضوابط. أما أنه من غير ضوابط أعجبني فلان أو فلان له كذا أو فلان له رسالة عملية والآخر ليس له رسالة عملية والآخر له كتب كذا والآخر ليس له كتب وآخر له محاضرات والآخر ليس له محاضرات، هذه لا تعتبر موازين في تحديد المرجعية. زين، يقولون أن الميرزا الشيرازي نفسه هو اللي أشرت إليه، لما توفي الشيخ الأنصاري رحمه الله، نعم، في القرن الثاني عشر للهجرة، جاءوا للميرزا الشيرازي قالوا الآن احنا نقلدك، طلاب تلامذة الشيخ الأنصاري جاءوا للشيخ الميرزا الشيرازي، قال ما عندي شيء، ما عندي حتى رسالة عملية، ما عندي رسالة عملية، ما عندي، كيف تقلدوني؟ قالوا أن المرجعية لا تحتاج إلى رسالة عملية، تحتاج إلى علم وحسن إدارة. أنت الآن زين حشي على رسالة الشيخ الأنصاري فتاواك وآراك وخلاص، والناس ماذا يعتمدون على هذا ويقلدونك؟ مو شرط، قد هناك مرجع عنده رسالة عملية وآخر ما عنده رسالة عملية، فيمكن هذا يقلد إذا أهل الخبرة أشاروا عليك زين أن تقلده، ويمكن أن تقلد آخر الآخر إذا أهل الخبرة أشاروا. هذا أحدث في فترة ما حالة من الضجيج عند البعض، وبعض المؤمنين يحددون المرجعية من خلال مثل هذه الضوابط أو الأمور التي لا تعتبر ضوابطا شرعية. زين، هذا الأمر الآخر أيضا أن يطرح نفسه هو للمرجعية. ما في مرجع، العرف عندنا القائم في الحوزات العلمية أن المرجع أهل الخبرة هم يسعون يطالبونه بأن يكون مرجعا، لا هو يطرح نفسه للمرجعية. لا، هذا يعتبر مشكلة. يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك إقليم أو منطقة يحتاج إلى أو شغل يحتاج إلى ولي عليها، فجاء واحد لرسول الله، يا رسول الله أنا أعطني هذه الولاية. قال لا نولي نعم أحدا من أمرنا الولاية من طلبها، اللي يطلبها ما نولي هذه الولاية. زين، مؤهلاته تعطيه الولاية، أهل الخبرة تعطيه نعم تشخيص المرجعية، وهي نقطة حساسة ومهمة. وإلا أنت عندما تذهب لقم وتذهب للنجف ستجد هناك عشرات إن لم يكن هناك مئات من المكاتب، مكتب آية الله العظمى فلان، مكتب آية الله العظمى فلان. ومعنى آية الله العظمى ايش معناها؟ يعني مرجع. إذا نحن مجرد أن يقال لفلان آية الله العظمى وقلدناه كن فوضى بلا حدود هناك لتقليد المرجعية. فأقول أن المرجعية عادة أهل الخبرة هم الذين يشيرون ويقولون بأن فلان فعلا مجتهد، فعلا افرض أعلم على شرط الأعلمية وهكذا. هذه من التحديات الموجودة فيما يرجع للمرجعية ومكانتها. نحتاج إلى الحفاظ على مكانة المرجعية من خلال كما ذكرت هذه الأمور، الالتفاف حول المرجعية والتمسك بهذا النهج الذي رسمه أهل البيت عليهم السلام. سعد واحد يقول يعني هل المراجع معصومون غير معصومين؟ طبعا لا أحد يقول معصوم، لكن كما يقول الشيخ الآصفي العلامة رحمه الله يقول ليس من الصحيح يعني على اعتقاد أن المرجع ليس معصوم ونأتي ننتقد المرجع على المنابر وفي المجالس ونكتب وغير ذلك وتحت عنوان الإصلاح. يقول مشكلتنا أن هذه المشكلة من الداخل أصبحت زين، وقد من غير أن يلتفتوا بأن هذا يؤدي إلى إضعاف المرجعية عموما. زين، يؤدي إلى ضعف المرجعية ومكانة المرجعية. خلي النقد يكون في حدود فيما بين المراجع والمقربين للمراجع والمؤثرين، أو بتعبير آخر الذين يمكن أن يوصلوا الكلمة الصادقة للمرجع، سواء أردنا إصلاح مرجعية أو غير ذلك يكون هناك قنوات موجودة. نقد المرجعية على أساس أنها ضعيفة المرجعية، على أنها ما الذي قدمت، على أنه كذا، يعتبر هذا لا شك. العلامة الآصفي رحمه الله رد على كتاب، أحدهم كتب كتاب لا أريد أن أذكر عنوانه، وهالكتاب دخل حتى في القضايا الخاصة للمرجعية البيتية وغير البيتية على أساس نقد لها. وإذا الشيخ الآصفي يكتب كتاب رد على هذه، يقول أكثر هذه الادعاءات غير صحيحة ولا صحة لها، وهو قريب من بيوت المرجعيات سواء في النجف الأشرف أو في قم المقدسة. فإذا أقول المرجعية تحتاج إلى ماذا؟ إلى الوقوف حقيقة والحفاظ على مكانتها، لأنها تمثل القوة عندنا. وأنتم تعرفون أن هناك أمرين يسعى أعداء الإسلام لإضعافها عندنا، المرجعية والشعائر الحسينية بطريق وآخر، إضعاف المرجعية وكذلك أيضا الشعائر الحسينية. لكن لطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وراء الحفاظ على المرجعية ومكانتها والحفاظ على هذه الشعائر، بالأخص علماءنا مراجعنا يملكون الوعي في التعامل مع مقتضيات الحياة، صروف الحياة، وهذا حفظ لهم مكانتهم وعيهم. انظر لأبي الفضل العباس فقيه من الفقهاء، عندما في الزيارة ثلم في الإسلام ثلمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام في حق أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. وعندما تنتهك حرمة الإسلام تنتهك بقتل العالم. أبو الفضل العباس عليه السلام عالم من علماء أهل البيت، بالإضافة إلى علمه فهو يملك البصيرة والوعي. كان عمنا العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة، وعي إيمان فقاهة. ولهذا في يوم عاشوراء الشمر نادى أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته. شوف الاستجابة للقيادة الربانية الإلهية المتمثلة في الإمام الحسين آنذاك. الأبو الفضل العباس عليه السلام سكت لم يجب، فالتفت إليه الإمام الحسين قال قم وانظر ماذا يقول الرجل. فقام أبو الفضل العباس عليه السلام قال ماذا تريد يا رجل، ماذا تريد يا هذا؟ قال تنزل على طاعة الأمير ولك الأمان. قال عجبا، أتؤمنني وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ لا حاجة لي ولا لأمانك. فتركه وجاء لأخيه الحسين أخبره بما جرى بينه وبين الشمر، فجزاه الحسين خيرا. إيه نعم، شوف هذا أبو الفضل العباس اللي يمثل جيشا للإمام الحسين عليه السلام، جيش. نعم، لهذا لما استشهد أصحاب أبي عبد الله وأهل بيته عليه السلام أقبل أبو الفضل العباس إلى أخيه الحسين يستأذنه، ائذن لي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، ائذن لي بالقتال، قتال هؤلاء القوم. قال له الإمام الحسين أخي أبا الفضل، أنت حامل لوائي، إن أنت قتل تفرق جمعي وتشتت عسكري. صاح حسين يا خويا يا عباس، يا نور العين يا تاج على الرأس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، شلون تروح وانا بقى محير؟ لم يأذن له بالقتال. وجاء أبو الفضل العباس بين الخيم، وإذا به يرى طفلها، يرى بنت فتاة بين خيام الرجال وبين خيام النساء. أقبل إليها وإذا بسكينة بنت الحسين. يا الله، بني ما الذي جاء بك إلى خيام الرجال؟ تقل يا عمي يا عمي جيت الخيامكم، يا عمي جيت يمكم أدور أمية من خيامكم، وأيالي أموتن أموتن بالعطش ترضى شيمكم، يا أموتن بالعطش ترضى يا شيمكم. أقبل إلى أخيه أبي عبد الله، أخي أبا الفضل ما الذي جاء بك؟ قال أخي أبا عبد الله لقد كسرت سكينة خاطري، رأيتها بين خيام الرجال والنساء تبحث عن الماء، لو أذنت لي بأن آتي بالماء. الله أكبرها. شوف أنت الروايات تقولها، الروايات تقول لما ودع العلي الأكبر الإمام الحسين، الحسين ودعه بدموع عينه، ودعه ولو بدموع عينيه وبالدعاء. القاسم هم بعد ودعه، لكن العباس ما روى بأن الحسين، ما روي بأن الحسين ودع أخاه أبا الفضل. ليش؟ حتى لا تسمع النساء الوداع، لأن النساء إذا سمعت وداع أبي الفاضل يعني أنه ذهاب بلا رجعة، يعني سيستشهد أبو الفضل. لذلك لم يودعه، والحسين يعلم بأن أبا الفضل لن يرجع، لكن لم يودعه. فأخذ أبو الفضل العباس السقا وهو يرتجز، إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أخاف الموت يوم الملتقى. قاتل قتال الأبطال إلى أن وصل إلى المشرع. الله أكبر، لما وصل إلى الماء مد يده ليشرب الماء، يا الله أقول تذكر العباس متى نسي عطش الحسين حتى نقول تذكر عطش الحسين، ولكن آلت نفسه أن يشرب الماء، أشرب الماء وأخي الحسين عطشان، أشرب الماء وأخي الحسين ضمآن، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أن تكوني، أتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعل ديني، خاض الماء بس هيا سبرنا غرف غرفة يروي عطش ابدا، تذكر لأن أخوه حسين بعد ذب الماء من جفا وتحسر، هذا الماء يجري بطول حياة وشربه قبل أخوي حسين هيهات، وضين طفله يا أخوي من العطش مات، وضين موت قرب والعمر قصر، رمى الماء من كفه خرج من المشرعة وهو يصول بسيفه ويكشف القوم عن نفسه، همه أن يوصل الماء إلى المخيم، قتل منهم مقتلة عظيمة، قلب الميمنة على الميسرة والقلب على الجناحين، فأكثر القتلى فيهم حتى ضجوا من كثرة القتلى، وهو يفترسهم كافتراس الأسد لفريسته، عظم الله أجوركم، قال ابن سعد خذوه بالغدر والحيلة، هذا ابن خض خواض الغمرات، هذا ابن علي بن أبي طالب خذوه بالحيلة والمكر، يا الله بينما هو يقاتل كمنا له لعين، حكيم ابن الطفيل من وراء نخله ضربه على يده اليمنى فقطعها، أخذ السيف بيساره وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن من وعن إمام صادق اليقين، عظم الله أجوركم، قاتلهم بيسره كما يقاتلهم بيمينه، كمنا له لعين آخر ضربه على يده اليسرى فقطع، أيوا عباسه أيوا سيداه، وخلي قلبك هناك عند الحسين نادي وحسيناه، أيوا عباساه أيوا سيداه، بقي العباس بلا يدين يقاتل بهما، لكن همه الوحيد أن يوصل الماء إلى الحسين وإلى النساء والأطفال، عظم الله أجوركم، ضرب الجواد برجله ناحية المخيم، يا الله جاءه سهم وقع في عينه فأسال دمها، ليس مهما، المهم ما يوصله إلى الخيم، عظم الله أجوركم، جاء سهم وقع في القربة فأسال ماءها، سهم آخر وقع في صدره، يا الله جاءه لعين يحمل عمودا من حديد، ضرب العباس
حلامة. أيوة عباسة. وقف بالكون متحير لما سالما الجود عين بسهم مرودة ومن مقطع الزنود. وأي حباسة وسيدة سقط على الأرض وهي ويقول أخي حسين عليك مني السلام. ما أعظم السلام الوداع على قلب الحسين. يا الله. فجاء خرج الإمام الحسين وهرولا إلا يالف وسفة يا أخويا رحت من إيدي صاحب صايا عضيدي عضيدي ألف واسف رحت خويا أمنيدي خويا حنيتني والويت جيدي جيدي يا خويا الكون كله بعينه ظريني يظلم. جاء الإمام الحسين ماذا يجد على الأرض ماذا يجد على التراب. يرى قمر بني هاشم يلتفت إلى يديه يرى اليدين قطيعين من طاح القمر وحسين جاي يشوفه لقى العباس لكن ما لقى تشوفه. أيوة عباس. من طاح القمر وحسين جاي يشوفه لقى العباس لكن ما لقى تشوفه. حنا فوقه يشم بروح ملهوفة ما يقدر يتركه ولا ما يقدر يحمله ولا يعوفه. الله أكبر. جلس عند رأس أبي الفاضل شعر العباس أن رجلا عند رأسه. قال يا هذا بحق من تعبك تعبد إلا أن تركتني حتى يأتي أخي وابن والدي أشمه ويشمني أودعه ويودعني. يقول له ماني حسين يمك أخويا ماني حسين يمك يمك واختلط دمعي بفيض دمك والله دمك وسكنة تسلي الطفل بسمك ساعة ويجيب الماء عمك. ايه وساعة ويجيب الماء الماء عمك. قال بالله أنت أخي الحسين. قال بلى. رفع رأسه من حجره. قال أخي أبا الفضل على ما ترفع رأسك من حجري. قال لأنك بعد قليل من يرفع رأسك من يضع رأسك في حجره. يا الله لحظات الوداع. وداع العباس للحسين والحسين للعباس. ويلي. قال أخي أبا عبد الله أدنو فمك من فمي دنا فمه من فمه. قال أوصيك أخي حسين سلم على أختي زينة سلم على زكينة واعتذر لي منهما. أحملك أخي أبا الفضل إلى المخيم. قال لا أخي أبا عبد الله إني أستحي من زكينة. يون ون ويون حسين ونات ونايات وكل طبرة بقلب حسين طبرت. وكل طبرة بقلب حسين طاب. الله وهو يناجيه يا الله وهو يناجيه ساعة لأنه مات والله ما يتقام حسين ظهر الجسام نص قل أخو ينكسر ظهري ولا أقدر أقوم صرت مركز يا خويا يا خويا الكل له خويا استوحداني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر اي ولا واحد علي بعايا اي ينغار ختام المصيبة ايها الاحبة اين تكون عند الخيم يقول بعض أرباب المنابر أن سيد الشهداء لما رجع إلى الخيم لم يرجع من الجهة التي اعتاد أن يذهب إليها منها وإنما جاء من خلف الخيم رأته ابنته سكينة ومنديل في يده يكثكف به دموعه ويده على ظهره نادت بعمتها زينب عم زينب انظري أبانا أبي الحسين رجع وحيدا فريدا جاءت مولاتنا زينب مسرعة أخي أبا عبد الله أراك رجعت وحيدا فريدا أين أخونا العباس يلغى يا زينب راح عباس والله يا زينب راح عباس عباس راح الضيق من اللي يرفع الراس يا وضل يبكي عليه الدري يا والطاس انظر عظم المصيبة صاحت مولاتنا زينب وضيعتنا بعدك يا أبا الفاضل صاح الحسين وضيعتنا بعدك يا لا تشيل لا تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنود والسهم نابت بعيني ومنا مقطوع الزنود والسهم نابت بعين وراس مفضوخ بعمود صاحت نأيس أجل عباس لنا ما يعود قوم خلنا نعالجه قال المعالج ما يفيد صاحت وصف لي أحواله قال دم على الكتوف والسهم نابت بعينه يا وديعة ما يشوف وراسه مخضب بدمه ودم السي على الكتوف أيوة أين المنادي وعباس
اليوم نامت أعين بك لم تنم وتسهدت أخرى فعز منامها اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا شاف اللهم جميع المرضى واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك دعاء الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك